أو تتسلق جبال ثبات الأقحاح البواسل. والله إننا نزداد كل يوم غيرة على نساء وأطفال وشيوخ فلسطين، فمسيراتنا نابعة ومتدفقة من صميم قلوبنا، ونحن نعد ونصنع سلاح الميدان ونتثقف بسلاح الإيمان، فمن أرض الإيمان نصرخ بوجه العدوان ونجاهد من تولى حزب الشيطان، ونناصر أبناء فلسطين الشجعان، ونأتي كالطوفان نغرق اليهود أو نحرقهم بحمم البركان. نور الدين من اليمن، حياك الله بياك أخي نور الدين، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. المساهمات التي تصلنا من الإخوة والأخوات وما أكثر المشاركات حقيقة توصف وتصف لنا حال ووضع ما يجري من مناصرة للقضية الفلسطينية، خصوصا من أهلنا في اليمن. الأستاذ حامد البخيتي حياكم الله، كنا نبحث في فكرة نتحدث عن نصرة أهلنا في فلسطين، ودعنا هنا معكم أستاذ حامد أن نصف هذه الصورة في نصرة الشعب الفلسطيني وما لها من تأثير في معنويات أبناء فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني، تفضل.
حقيقة الموقف الذي اتخذ اليوم في اليمن من قبل الجانب الشعب اليمني والمواقف التي أعلنت في المظاهرة سواء من قبل عضو المجلس السياسي الأعلى أو من قبل الشعب اليمني هي مواقف مبدئية لدى الشعب اليمني باعتبار قضيتهم الأمة بأكملها، وباعتبار من يقفون اليوم في وجه العدوان والحصار هم من حملوا هذه القضية، وما يرون العدوان والحصار إلا عارض اعترض موقفهم ومبدأهم في محاولة لإضعاف هذا المبدأ أو لحرب بوصلة هذا المبدأ أو هذا المسار الذي يطرقون فيه الشعب اليمني بجماعة. وبالتالي عندما يشاهدون هذا الموقف الذي يقوم به أبناء الشعب الفلسطيني من هذا المستوى العالي الذي لم نشهد مثله طوال الصراع العربي الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة، لا يجب أن يكون هناك موقف اليمنيين يرتقي إلى هذا المستوى. وبالرغم أن المستوى الذي أطلق من قبل الشعب اليمني حتى الآن لا يراه اليمنيون لأنه لا زال في إطار محدود في ظل استعدادهم لكل الاحتمالات لنصرة القضية الفلسطينية واستعدادهم العالي لاتخاذ كافة ما يجب أن نقوم به طالما طلب منهم من قبل أخواننا الفلسطينيين أي ما كان. بغض النظر هذه المواقف التي أطلقت هي أطلقت من غير أن تطلب، باعتبارها قضية فلسطين قضية تنتمي إلى اليمن قبل أن تنتمي إلى فلسطين، تهم اليمنيين قبل أن تهم الشعب الفلسطيني. لكن هل عندما يرى اليمنيون هذا المستوى من الأداء أو المواجهة التي يصدرها أبطالنا الفلسطينيين في رأس الأمة الأول، يجب أن يكون الموقف اليمني بهذا الشكل؟ هذا ما يعبر عن اليمنيين وعن هويتهم، فهم يعبرون حقيقة عن ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين الإيمان يمن والحكمة يمانية. هذه التجليات ما هم يقدمون، مثلما تجلى الصمود والثبات في مواجهة العدوان يتجلى اليوم في هذه القضية المركزية، قضية رئيسية التي بها تحل كافة الخلافات وتحل كافة القضايا عندما تحملها الأمة. هذا لا يجب أن يؤديه اليمنيون اليوم في هذه الرسالة التي قاموا بها اليوم. أيضا ما أطلقت من مواقف سواء من استعداد اليمني لإيقاف أي عمل عسكري مع الدول المعتدية على اليمن هو إعلان حقيقي، لأن اليمنيين يحتاجون إلى أن يتفرغوا لنصرة الفلسطينيين، خصوصا والأداء الفلسطيني وصل إلى هذا المستوى الذي يشاهده العالم والذي أبهر حقيقة العالم بأسره، وهذا ما يجب أن يتخذ من جانب الشعب اليمني. هذا ما يعبر عنه حقيقة، برغم أنني أحاول أن أوصف ما يؤمن به اليمنيين أو ما يحمله اليمنيون كقناعات التي لا تختلف أيضا مع قناعات كافة الشعوب الإسلامية والعربية كشعوب، إلا أنها عندما تتخذ في ظل الحصار والعدوان هي تعطي للشعوب العربية والإسلامية كيف تحافظ الشعوب والأمم على مبادئها بالرغم من كل الاعتراضات التي تعترض طريقها مهما كانت التحديات التي تواجهها. هذا من ناحية. ما بالنسبة لما يعني هذا الموقف الفلسطيني، لا اليمنيون لا يلزمون الفلسطينيين بأن يعنيهم هذا الموقف بشيء، بل هم الملزمين بنصرتهم والملزمين بأن يتخذوا مثل هذه المواقف وما هو أرجى وأفضل.
طيب.
طالما هذا الموقف الفلسطيني الذي يحق لنا أن نفاخر به كجيل صاعد أمام كافة الأجيال التي سبقتنا في هذه القضية التي مرت على من عمرها عدد من الأجيال الذي تعاملنا معها بشكل أشكال مختلفة، سواء الأجيال في فلسطين أو الأجيال في أمتنا العربية الإسلامية.
هنا أستاذ حامد، أود أن أبحث معكم في الدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء قضية نصرة الشعب الفلسطيني وأولئك المتخاذلين الذين وقفوا إلى جانب الكيان الصهيوني ومستقبل هؤلاء حقيقة بعد انتهاء الحرب، العدوان سمي ما شئت، بما ما يجري بين الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، على أهلنا في فلسطين. وصلت حد الصلافة لهؤلاء بأنهم يتحدثون حتى في إعلامهم هناك عدد من القتلى في غزة، حتى كلمة شهيد يستكثرونها، وباتوا يتحدثون عن قدرات هائلة الكيان الإسرائيلي وما إلى ذلك حسب تعبيراتهم طبعا، ولا يريدون أن يوصلوا إلا تلك الصورة التي يرضاها الصهيوني وليس العربي أو الحر. حتى بعض الإعلام البعيد عن العرب والمسلمين، ربما في أمريكا ربما في أوروبا، كانت له وقفات جميلة ومنصفة للشعب الفلسطيني، أما هؤلاء فراحوا يغازلون الصهاينة ويتحدثون عن مظلومية للكيان الصهيوني وعن اعتداء من قبل الجانب الفلسطيني يقلب الحقائق كما قلبوها في اليمن. يعني بعد كل جريمة كانوا يرتكبوها بحق النساء والأطفال في اليمن يقول استهدفنا موقعا حوثيا، استهدفنا موقعا للعسكريين وما إلى ذلك، وهم كانوا يقصفون المساجد وكذلك المدارس وكل شيء في اليمن يخص المدنيين النساء والأطفال، لذلك كانت جل الشهداء والجرحى دائما في أغلب هذا العدوان. المشهد يتكرر اليوم مع هذا الكيان الصهيوني. تفضل أستاذ حمد.
بالنسبة لما تحدث عنه أعتقد بأنه في ظل المساحة الإعلامية الواسعة والحرة التي تستطيع الشعوب أن تعبر عن رأيها، ويستطيع الإعلاميين أن يصححوا ويصوبوا ويفضحوا ويكشفوا حقيقة التوصيفات والمصطلحات التي تستخدم في هذه المعركة، في ظل اهتمام عربي وإسلامي من كل حر في شعوب أمتنا بما يحصل في فلسطين وعياده، يمكن أن يقضوا على هذه المعركة التضليلية التي تستهدف خصوصا، وهذه القضية ليست طارئة مثلا في مثل ما يحصل في اليمن كقضية طارئة، لم يكن العربي أو المجتمعات العربية والإسلامية تعلم بحقائق ما يحصل في اليمن وبحقيقة ما وصلت إليه، لكن القضية الفلسطينية قضية لا يختلف عليها اثنين من ناحية المبدأ ومن ناحية مسارها وتصويباتها، لذلك يمكن فقط أن تستخدم السلاح الإعلامي الذي ذات يمتلك من كافة الأفراد وكافة الناس في كافة شعوب أمتنا أن يعبروا أو أن يصبحوا أو أن يكشفوا أو أن يعروا كل موقف وكل مصطلح وكل توصيف يستخدم لصالح الكيان الصهيوني. والعقل العربي عقل مدرك وعقل واعي في ما يخص فلسطين حقيقة، لأنه ليس عقل يعني كما كان في اليمن استخدم توصيفات بدون أن يكون هناك في الوعي العربي مثلا ما الذي يحصل حقيقة في اليمن أو كيف وصل المشهد إلى ما وصل إليه، لكن ما يحصل في فلسطين، فلسطين هي دائما الخبر الأول في كافة وسائل الإعلام.
لا.
اليوم الإعلام متحرر سواء وجود قنوات مقاومة أو وجود أيضا وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للإنسان أن يعري هذا، وبالتالي هنا دور يجب أن يتخذ من كل ذي لب ومن كل حر يعي خطورة ما يتعرض له الوعي العربي والإسلامي من مثل هذه الأعمال من قبل من يقبعون تحت الرايه الامريكيه والصهيونيه.
استاذ حامد اعتذر منك على المقاطعه، اسمح لي هنا
ان يعروا هذا الموقف.
اسمح لي هنا ان اتقدم لكم بالشكر الجزيل على كل ما تفضلتم به. استاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي اليماني من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم الينا وبارك الله بكم.
شكرا جزيلا لك،
حياكم الله. لحضراتكم الأشكر كل من تابعنا كل من ساهم معنا، وأعتذر لعدم قراءة المساهمات أكثر لأن الوقت المخصص لهذا اللقاء قد أزف. نعم توقفنا عند تلك المسيرات المشرفة لأبناء اليمن المليونية نصرة للشعب الفلسطيني. حتى الملتقى بإذن تعالى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
أجمل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصية لعلي عليه السلام: يا علي، ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يؤخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد، وصلة للأرحام، ورحمة للضعفاء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم، وما يقرب من الله زلفى طوبى لهم وحسن مآب. من مواعظ السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك يزورون الله يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة. عن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن بن علي عليهما السلام: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارضى بما قسم الله سبحانه تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبك به تكن عدلا. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول: عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة وهو غدا جيفة، والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق، والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، والعجب كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكنت الجاهلية الحديثة من إقناع كثير من النساء بضرورة منافسة الرجال في كل شؤون الحياة، ولم يكن الهدف سوى ربط المرأة بأطماع أعداء الله والإنسانية الذين حرصوا على أن يستنزفوا قواها العقلية والعضلية ويتخذوها مصيدة للقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية النبيلة. وهنا نؤكد على أن شعارات الجاهلين ليست إلا مجازا ملتويا، فهم لا يريدون حقيقة أن توجه شؤون المجتمع والبيت، وإنما يحرصون كبير الحرص على إشعال نار العداوة والبغضاء بين الجنسين، وبخاصة في مجال الأسرة، لتكون النتيجة الحتمية حدوث الانفصام والطلاق وتشتت الأطفال وضياعهم، وبالتالي ينهار المجتمع بقواه الحيوية. إن هؤلاء يفرحون أيما فرح حينما يقرؤون ويسمعون أحاديث مفصلة حول ظاهرة التحلل، فيسرعون إلى رؤسائهم وقادتهم مقدمين لهم عروضا شيقة حول نتائج مخططاتهم الشيطانية هذه. فلننتبه جميعا إلى هذا المكر والخداع، وليفطن الكتاب المسلمون والنقاد والمثقفون لذلك الأمر، فيكفوا عن تقليد مدنيات الشر والطغيان والفساد، ويقبلوا على تعاليم الإسلام لينهلوا منها كل ما يحتاجونه من حقائق ساطعة ويقينيات مطلقة إذا أرادوا أن يؤدوا دورهم الحضاري. فالإسلام قد وضع كل شيء في موضعه الذي يلائم وظيفته ويتناسب مع طبيعته، وفي هذا الإطار جعل رئاسة البيت للرجل دون المرأة لأسباب عديدة نذكرها بعد قليل. أولاً، دراية الرجل بأحوال الحياة وشؤون المجتمع، لأن لها ارتباطاً وثيقاً بحاجيات الأسرة المادية والمعنوية. ثانياً، كفاءة الرجل العقلية من فطنة وذكاء وانتباه أقوى من كفاءة المرأة في شؤون الحياة. ثالثاً، تدبير شؤون المنزل هو المهمة الأساسية للمرأة، فلا يجوز أن تشتغل عنه بشؤون أخرى. هذا الموقف الصائب هو مصداق لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقوله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العلي العظيم. وهذه خاصية طبيعية تتصف بها ظواهر كثيرة، ففي الإدارات والمصانع والمؤسسات وغيرها لا نجد أكثر من رئيس واحد، وذلك كي لا تضطرب الأمور وتنشأ تناقضات عدة لا تحمد عقباها. ولكن مع هذا لا يبعد الإسلام المرأة عن التوجيه والرعاية داخل البيت، فالزوج الصالح يجب أن يستشير شريكة حياته في أمور المنزل واحتياجات أسرتهما، تجنبا لكل خطأ يمكن أن يصيب موقفه فينعكس ذلك على الأسرة. إن الجاهليات الحديثة لا تعير موضوع الأسرة أهمية كبرى، ولو أنها مظهريا تشجع الأفراد على التزاوج وبناء الأسر، لأن الواقع المشاهد عالميا يتناقض مع ما هو مكتوب في الأوراق وما هو منصوص عليه في الدساتير والقوانين الوضعية، ويتضح هذا وفق الملاحظات التالية. أولاً، تفكيك أسر كثيرة عالمياً، بحيث لم تسلم بقعة ما في العالم من هذه المشكلة الخطيرة. ثانياً، ازدياد نسبة العلاقات اللا أخلاقية، بحيث صارت هي الأصل مكان النظام الأسري. ثالثاً، العلاقات الزوجية لا تظهر حقيقتها إلا في سجلات الأحوال الشخصية. أما في الواقع فنحن نرى كثرة العلاقات المحرمة بين المحصنين والمحصنات، أو بعبارة أخرى كثرة الخليلات على حساب الحليلات. رابعاً، استحالة معظم البيوت سجوناً لا تطاق لفقدان القيم الزوجية من إيمان ورحمة وشفقة ووفاء. وهناك فرق شاسع بين المؤمن والكافر في تفاهم الارتباطات الأسرية وإدراك أهدافها. فإذا كان الكافر ينظر إلى زوجته على أنها متاع جسدي، فإن المسلم يتسامى فوق هذه العلاقة، لأنها وسيلة لأغراض إنسانية نبيلة، منها إيجاد السكينة والموطن الطاهر والحفاظ على بقاء وسلامة الجنس البشري. وباختصار، إن الجاهلي يجعل نصب عينيه انشغالاته المادية بالأولاد والزوجة، بينما يوجه المسلم أسرته كلها الوجهة الإسلامية، إذ الغاية هي عبادة الله تعالى لا الأولاد والزوجة، وإبعاد النفس والأسرة عن كل ما يغضب الله سبحانه. وهذه هي الوقاية من النار التي حذرنا الله منها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. وما يقال أخيرا في هذا العنصر هو أن الشريعة الإسلامية لم تفصل في كل شؤون الحياة تفصيلها في شؤون الأسرة التي تتميز بثبات خصائصها واستقرار أصولها على الرغم من تغير الظروف وتبدل الأحوال. خامساً، يتكئ أعداء الإسلام على مسألة تعدد الزوجات في الإسلام ليزعموا أن تعاليمه ناسبت فرضاً العصور الغابرة وظروف المجتمعات القديمة فإنها غير صالحة لمرحلتنا الحاضرة، وهذا بطبيعة الحال زعم باطل بني على تحليل سطحي يتجاهل مقاصد الشريعة الإسلامية في هذه القضية. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونأتي على ختام هذه الحلقة حتى نلتقي في حلقة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الجواد عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين ينطوي على تشبيه واقعي وليس تخيليا، أي أن التشبيه تارة يتسم بكونه كلاما لا يتألف من ظاهرتين يخلع طابع أحدهما على الآخر، مثل المؤمن كالشجرة المثمرة حيث خلع على المؤمن وهو بشر طابع النبات الشجر، بينما التشبيه الواقعي لا يقترن بعنصر التخيل بل بواقعيته، كالمثال أو النموذج الذي قدمه الإمام الجواد عليه السلام، حيث ربط بين من شهد أمرا فرضي به ولم يشارك فيه عمليا وبين من غاب عن شيء أي لم يعمل به ولكنه رضي به. حينئذ فإن الرضا والكره يتماثلان العمل بالشيء وعدمه، ونوضح الأمر بشكل أكثر تفصيلا. Thank you. يجدر بنا أن نقدم نموذجا تاريخيا للتشبيه الواقعي. معركة كربلاء مثلا لم يشهدها المعاصرون، ولكن من أيدها من المعاصرين بمعنى أنه رضي بها ثورة ضد الظلم الأموي. حينئذ يشبه المشاركين عصرئذ في الثورة المذكورة وهم شهداء الطف. والعكس هو الصحيح أيضا، بمعنى أن من كره هذه الثورة المباركة من المعاصرين حينئذ يكون مماثلا لمن شارك عصرئذ مع الجيش الأموي. والسؤال الآن هو: ما هي النكات البلاغية في هذا التشبيه؟ أولا، التشبيه المتقدم، أي من يشهد أو يغيب عن الشيء ولكن كرهه أو رضي به، يتماثل مع من اشترك عمليا في حدوث الشيء المذكور. مثل هذا التشبيه يتسم بواقعيته، أي بكونه تترتب عليه آثار الثواب والعقاب، حيث أن الراضي بالظلم يتماثل مع من شارك في الظلم، والعكس هو الصحيح. ثانيا، النقطة الجمالية في التشبيه هي أن النية تظل هي الفاعلة في تحقيق الشيء وعدمه، أي النزعة الداخلية للإنسان. فمن يمتلك نزعة عدوانية مثلا لا فارق عنده بين ممارسته للعدوان فعلا مع إتيان الفرصة وبين عدم ممارسته للعدوان لعدم وجود الفرصة، فهو في الحالتين يحمل نزعة شريرة. والعكس هو الصحيح أيضا، أي من يحمل نزعة مسالمة فيساعد الآخر يتماثل مع من لا يجد من يساعده، حيث أن النية في الحالتين متوفرة عند الشخصية. ولذلك ورد في النصوص الشرعية أن الأعمال بالنيات، بل ورد أن النية خير من العمل، كما ينوي الحج مثلا ولكنه لم يوفق إليه، حينئذ تكون نيته أفضل من عمله وهو الحج، حيث من الممكن أن يصدر عنه الذنب وهو يحج، كصدور كذبة أو غيبة أو عدوان لفظي منه حيال الآخر. إذن التشبيه الواقعي يتماثل بلاغيا مع التشبيه التخيلي، من حيث كونه يقترن بما هو واقع عملي مع ما هو واقع نفسي بالنحو الذي أوضحنا. مشاهدينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام كما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أيها الكرام، الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها أنشودة تحت عنوان قلوب العاشقين في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نرجو أن تروق لكم هذه الأنشودة الجميلة.
قلوب العاشقين وعذابهم وروح له بل آدم وعذابهم مراح
نعم مستمعينا الأفاضل، لليابان تجربة عظيمة مع الأطفال. فعندما بخلت أرض اليابان بالموارد الطبيعية أثناء الحرب العالمية، بدأت اليابان تهتم بالطفل وتوفير سبل الرعاية الصحية والتنشئة السليمة. فشب الطفل مبتكرا ومخترعا يعمل من أجل مصلحة بلاده لا من أجل مصالحه الشخصية، وهذا ما جعل اليابان على قمة الدول الصناعية. من هنا أحبتي الكرام، يحث الإسلام على تربية الأطفال تربية عقلية ودينية كي ينشأ نشأة سوية لا انحراف فيها ولا تعقيد، وحتى يصبح عضوا فعالا في مجتمعه. نستمع إياكم أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية، وهي حول الأطفال واليافعين وضرورة مراعاة التقوى من قبلهم. من مثل صغيري في غده؟ هذا هو مطلع هذه الأنشودة التي نستمع إليها.
من مثل صغيري في غده، فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده. من مثل صغيري في غده، فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده. سيكون الخير على يده.
علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا، علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا، وكتاب الله وسنته ومحبتهم اغرس فينا، ومحبتهم اغرس فينا.
سأكون وفيا يا ولدي لله الرحمن الصمد، فامددي سيكون الخير على يده.
مهما قيل ومهما قلت، لو عمري لرضاك عملت، مهما قيل ومهما قلت، لو عمري لرضاك عملت، ما وفيتك حقا أبدا، لو روحي لرضاك بذلت.
من مثل صغير في غده، فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده.
مثل صغير في غده، فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم،
يقول الشاعر أبو العتاهية في العهد العباسي، يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. مستمعين الكرام، عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة هو جنحت شمس حياتي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشي،
وبدا فجر المشي.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشي،
وبدا فجر المشي.
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب،
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.